أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة السادسة. قال: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: التكسب بالكلب. المطلب الثاني: التكسب بالخنزير. المطلب الثالث: التكسب بأجزائهما، بأجزاء الكلب وأجزاء الخنزير. حيث ادعى المصنف في البحث أنه يحرم التكسب بهذه العناوين الثلاثة: الكلب والخنزير وأجزاؤهما، وإن قيد بعد ذلك بلحاظ الأجزاء كما سيأتي. فيقع البحث فيما هو الدليل على هذه الحرمة، إذ ليس البحث في منهاج الصالحين. نقرأ يحرم التكسب ونمشي، لا، لابد من البحث، الوقوف على ما هو الدليل على المسألة. نتكلم عن بحث السطح العالي الآن. فيقع البحث في هذه المطالب. أما المطلب الأول وهو التكسب بالكلب، الكلب قسموه إلى قسمين: إما الكلب الذي له منافع ككلب الصيد وكلب الحراسة وكلب البستان وكلب الماشية، فهذا كلب ينتفع به، وعندنا قسم آخر من الكلاب وهو الكلب الهراش، أي الكلب الذي لا منفعة له، الذي يوجد في البراري فليست له منفعة عقلائية معتد بها. وسيأتي البحث بعد ذلك في القسم الأول، وهو كلب الصيد والبستان والحراسة والماشية. وفعلا البحث الآن أي قسم عن القسم الثاني، وهو كلب الهراش. وقد استدل على حرمة التكسب بالكلب الهراش بعدة أدلة. الدليل الأول: ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم في الجزء 17 صفحة 119. إذا رواية واضحة ما نبحثها بعد، خصوصا مصنف ما تعرض لها بعد، ما نطول البحث. رواية صحيحة واضحة، صحيحة محمد بن مسلم، قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، فبإطلاقها تشمل كلب الهراش. محل بحثنا في كلب الهراش، وهو كلب لا يصيد، فبإطلاق هذه الرواية تشمل المورد. نعم، وقع بحث أن الرواية هل تدل على مجرد الحرمة الوضعية بمعنى عدم النفوذ عدم الصحة، أو تدل على الحرمة التكليفية. وقد كررنا هذا المطلب في أكثر من جلسة، من جهة أن التعبير بالثمن سحت، ثمن كذا سحت، هل يستفاد منه مجرد البطلان والحكم الوضعي، أو يستفاد منه الحرمة التكليفية للتكسب؟ وقلنا أن مبنى الشيخ الأعظم في هذه التعبيرات الحرمة التكليفية للتكسب، بالإضافة إلى الحرمة الوضع الوضعية. فتكون هذه الرواية دليلاً على حرمة التكسب والمعاوضة بكلب الهراش. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تمسكوا بعدم ثبوت المالية. المفروض أن كلب الهراش لا مالية له، فيشمله قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث تقدم منا البحث في هذه في الاستدلال بهذه الآية في موارد عدم المالية. والمفروض أن كلب الهراش كما بينا في أول الدرس مما لا ينتفع به فلا مالية له، فيشمله دليل حرمة أكل المال بإزاء الباطل. وقلنا على النزاعات المعروفة، بعضهم قال غاية ما تقتضي عدم المالية هو الفساد الوضعي، الحرمة الوضعية، ولا يستفاد منه الحرمة التكليفية. واتجاه آخر وهو اتجاه الشيخ الأعظم قال عدم المالية مساوقة للحرمة التكليفية بالإضافة إلى الحرمة الوضعية. وقلنا أن الشيخ يرى الملازمة بين عدم المالية وحرمة المعاوضة كما ذكرناه مرارا وتكرارا. بعد ما نكرر المطالب، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في رواية السكوني المتقدمة التي ذكرت السحت، قالت أسبلي ثمن الميتة سحتون، وأيضا ذكرت ثمن الكلب، فجعلت ثمن الكلب في عداد السحت. والقدر المتيقن من الكلب، عنوان الكلب الذي تكون الرواية ناظرة إليه، هو كلب الهراش الذي لا منفعة له، فهذا هو القدر المتيقن من دليل التحريم. واضح، حتى لو قلنا أن الرواية لا إطلاق لها، لكن القدر المتيقن منها أي كلب؟ ثمن الكلب سحتون. القدر المتيقن المرزاق البارز الكلب الذي لا منفعة فيه، وهو من هو؟ هو كلب الهرما، هو كلب الهراش. إذن هذه أدلة ثلاثة يستفاد منها حرمة التكسب بكلب الهراش. وبعض الأعلام قال كما بينا أن كل هالأدلة ما تثبت الحرمة التكليفية، تثبت مجرد الحرمة الوضعية لا يصح. ولهذا وقع خلاف حتى في الفقهاء المتأخرين في المنهاج التي تحتراجع، بعضهم يقول لا يصح بيع الكلب، بعضهم قال يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، يذكر الحرمة ويذكر عدم الصح صحة، لأن هذه الأدلة التي ذكرناها هل مفادها الحرمة الوضعية فقط أو تشمل الحرمة التكليفية. هذا هو المطلب الأول. إنما الكلام تنبيه تقبل، اتضح من عرض الأدلة أنه الكلب يحرم التكسب به، إلا أنه قيد ذلك في الكتاب كما قيد الأعلام، فقالوا نحن نتكلم عن الكلب البري لا على كلب البحر، فتارة يكون الكلب بريا وتارة يكون الكلب بحريا، ومحل البحث الآن الكلب البري، فما هو وجه التخصيص حرمة الاكتساب بالكلب البري؟ ألا تشمل هذه الروايات الكلب البحري؟ ماذا تقولون؟ نعم. ليش؟ ما هو وجه الانصراف؟ مطلقة يعني؟ مطلقة وتنصرف أو ما في إطلاق؟ فرق بين عبارة أن نقول مطلقة وتنصرف إلى حصة. قصد مو مطلقة. نعم. ليش وجه الانصراف؟ كثرة الوجود خارجي ليست أسباب للانصراف يقولون. كثرة مع أنه في كثرة الوجود. من قال أنه في الخارج أو الأكثر الكلب عن الكلب البحري؟ البحري هم واجد. نادر كلب بحري؟ كلب البحري نادر لو نادر لو متعارف.
كلب البحري ليس بنجس.
نعم ما له علاقة بالنجاسة البحر. يا شيخ أنا مو بحطنا في النجاسة. مثل واحد كان يقول الكلب فيه الوفاء شيخ مرتضى يقول لكنه نجس العين.
الكلب الذي لا يصيد البحري
بإطلاقه كلب لا يصيد البحري لا يصيد بإطلاقه الكلب الذي لا يصيد البحري لا يصيد البحري يصيد
بالمقابلة الذي يصيد
بلي بس هو يقول الكلب مو احنا كنا نتكلم الاطلاق مطلق الكلب الذي لا يصيد هكذا يقول الكلب الذي لا الكلب الذي سحت كل من طبق عليه كلب لا يصيد سحت الكلب البحري كلب لا يصيد سحت
شنو اصلا
فنقول ذكر السيد الخوئي احنا نقول ساكم تستغربون مع ان هذه مشكله ترى عويصه في كلماتهم ما هو الوجه في عدم الاطلاق حتى بعضهم يقول ماكو جواب عن هذا المطلب الا الارتكاز على كل حال مو مساله سهله خب السيد الخوئي رحمه الله عليه ذكر ان كلب البحر ليس بكلب بل هو سمك لا يعبر عنه كلب هو سمك فالروايات ناظرة لما يطلق عليه بقول مطلق أنه كلب وما يقال في وما يقال عنه أنه كلب بقول مطلق هو كلب البار وأما الكلب البحري فهو سمك وإذا أريد أن يطلق عليه الكلب لا بد من التقييد المصحح للاستعمال فتقول كلب البحر أما تقول كلب وتقصد بكلب البحر لا يصح نظير ماء الورد هل يصح أن تقول ماء وتقصد ماء الورد لا فيكون التقييد بالورد مصححا للإطلاق من باب تعدد الداء والمدلول كما ذكر السيد الخوئي في منهاج الصحيح في أول مسألة أول مسألة المياه في أول مسألة في المذاكر هذا التقييد وش تقييد تصحيح الاستعمال خب فإذا أطلق لفظ الكلب أصلا لا يصح إطلاق لفظ الكلب بقول مطلق بدون أي تقييد إلا على أي كلب إلا على كلب البر وأما كلب البحر فإما أن يقال عنه سماك أو يكون التقييد بقولك بحر مصححا للاستعمار ولا أقل نحن نقول بأن هذا محتمل عرفا فإذا شككنا في صدق عنوان الكلب بقول مطلق على كلب البحر فلا يحرز شمول الأدلة له لأنه شبهة مصداقية لأننا إذا شككنا أن لفظ الكلب بما له من معنى هل يطلق على كلب البحر أو لا يكون التمسك بالدليل شبهة مصداقية فلا نسلم أصلا شمول الدليل لا أننا نسلم شمول الدليل وصار مطلق لحصتين ثم نبحث عن دليل الانصراف فتأمل هل هذا كلام تام أو لا نعم شبهة موضوعية للدليل نعم. لأنه الكلب بما له من لو شككنا يعني المفهوم ما هو مفهوم الكلب بما له من معنى عرفي؟ هل الكلب بما له من مفهوم عرفي يشمل كلب البحر أو لا يشمل كلب البحر؟ وصلنا إلى الشك. سيخوي يقول ما أني شك، أنا واضح عندي هذا مو كلب، بس إحنا لو صار عندنا شك إحنا ما ندري، لو إحنا مصدق كلامنا صار عنده شك. يقول لفظ الكلب بما له من معنى عرفي هل يشمل كلب البحر أو لا، فيكون التمسك بالدليل تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية للمفهوم، ولا يصح التمسك بالدليل. وإن كان باصطلاح الأصولين شبهة موضوعية مو شبهة مصداقية. هذا سؤال لكم، ما هو الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة الموضوعية؟ سؤال، ما هو الفرق بين، نصير اختلاط كثير في هذا المطلب، نصير تسامحا، ما هو الفرق بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة المصداقية؟ نعم شيخنا.
يمكن القدر المتيقن في المغالبة
في مقام تخاطب، يعني في قرينة خاصة في مقام التخاطب، يعني القدر المتيقن في مقام التخاطب ناشئ من مثلا سؤال وجواب، قرائن، سياق. نحن الآن سنشير إلى شيء آخر. الشيء الثاني، النكتة الثانية، أننا لعله مقصود الشيخ أنه وإن وجدت هكذا إطلاقات ورفعنا يدنا عن الدليل الأول، ولكن لعل المتكلم اتكأ على مناسبات واضحة أو ارتكازية في أن منظوره كلب البار، فاللفظ وإن كان بما له من معنى يشمل الكلب البحر، ولكنه نحتمل أن المتكلم أراد كلب البر له الحصى، واتكأ في بيانه على ارتكازات واضحة أن محل الكلام ليس هو في السمك الذي هو كلب البحر، ما هو محل الابتلاء في التكسب، والمتعارف في التكسب ليس بيع كلب البحر، كلب البر. ونحتمل اتكاء المتكلم على مثل هذه الارتكازات، فيكون المورد من موارد احتمال احتفاف الدليل بقرينة متصلة لبية. متفت المطلب شيخنا الشهاب؟ يكون المورد من موارد نحتمل احتفاف الدليل بقرينة متصلة لبية، مو لفظية لبية، وهو الارتكازات. وفي موارد احتمال احتفاف الإطلاق بقرينة متصلة لا ينعقد الإطلاق، لأن الإطلاق مبني على إحراز عدم القرينة المتصلة. تفتين الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة اللفظية وغير اللفظية، فإذا احتملنا القرينة المتصلة اللبية غير اللفظية هل ينعقد الإطلاق؟ لا ينعقد الإطلاق، فلا ينعقد إطلاق في الأدلة لاحتمال احتفاف الأدلة بقرينة متصلة لبية. نعم، شنو فيها؟ هو بحثنا في الإطلاقات هذه، هل أنها تشمل الكلب البحري أو لا؟ وش في رواية عن الكلب ماذا يقول؟ نعم.
سأل أبا عبد الله رجلنا عنده عن جلود الخز، فقال ليس بها بأس. فقال رجل جعلت بلاك أنها علاجي في بلادي، وإنما هي تخرج، وإنما هي كلاب تخرج من الماء.
نعم.
فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرج من الماء تعيش خارج من الماء؟ فقال رجل لا. قال ليس بها بأس.
نعم، هذه تقييد الآن حبثنا في الإطلاق. نعم، الآن حبثنا هل الإطلاقات تامة أو متامة؟ إذا تمت الإطلاقات نبحث عن المقيد، فقد يقال أن هذه الرواية التي تفضلتم بها مقيد للإطلاقات، بس احنا الآن بحثنا في رتبة سابقة، هل الإطلاقات تامة أو غير تامة؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني هو التكسب بالخنزير. يوجد هاهنا ثلاث طوائف في الخنزير، الطائفة الأولى ما دل على المانع عن المعاوضة والتكسب بالخنزير مطلقا بلا فرق بين كونه ذميا أو مسلما، سواء كان الشخص ذمي شخص مسلم لا يصح له أن يبيع الخنزير ويتكسب بالخنزير، ظاهرها الإطلاق. كخبر الجعفريات من السحت ثمن الميتة إلى أن قال وثمن الخنزير، هذه رواية الجعفريات، من السحت ثمن الميتة إلى أن قال ثمن الخنزير، وعد ثمن الخنزير من السحت ليس موجود في رواية السكوني، إنما موجود في رواية الجعفريات. ومن هنا قد يقال بأنه أولا هذه الرواية رواية الجعفر ضعيفة السند، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في مقام الإفتاء حتى يقال منجبر بعمل مشهور الطائفة القدماء، لا نعلم أنه تمسك الجعفريات، واضح. هذه مشكلة سندية، وثانيا توجد مشكلة دلالية صناعية. إذا وجدت عندنا روايتان وكانت كلاهما في مقام الحاصر بحسب الظاهر وتعداد ما هو السحت مثلا في المقام، وطائفة ذكرت 5 أمور وطائفة ذكرت 6 أمور، ذكرت شيئا زائدا لم تذكره الطائفة الأولى، مثل لا يضر الصائم إذا اجتنب 4 خصال وما ذكر الارتماس، وعندنا روايات تقول لا بد للصائم أن يجتنب الارتماس، فهنا كيف نتعامل بحسب الصناعة؟ رواية تقول السحت 5 ما ذكرت الخنزير، ورواية قالت السحت وذكرت الخنزير، ماذا نفعل يا شيخنا؟ ماذا تقولون؟ نعم خلاف ظاهر الحصر، يعني بعد لا هو التحديد صار الآن، لا تناقش في الصغريات، يعني الآن بحثنا في التحديد، ظاهره التحديد تعداد في مقام الحاصر مع هذا الفرد، ماذا نقول ماذا نفعل؟ التعارض بين منطوق ومفهوم أو كلاهما مفهومين، بين المفهومين التعارض بين المفهومين بين منطوق ومفهوم أو بين كذا، سؤال صناعي ابحثوا عنه وكل شيء جاوبه وفائدة البحث، ماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ إذا وجد الطائفتان كلاهما في مقام التحديد، لا تناقش في الصغريات في الأصول الموضوعية والحاصر، أحداهما ذكرت 5 وأخرى ذكرت 6، ماذا نفعل؟ وهل دائما نقول بالحصر الإضافي كما قال الشيخ أو الحصر لنكتة في باب الصوم؟ قد لا تأتي هنا، راجعوا البحث وفكروا وتأملوا. إذن ما تمسك به لإثبات المنع عن المعاوضة الخنزير برواية الجعفريات غير تامين، وبحسب البحث لا توجد عندنا رواية تامة السند تدل على حرمة المعاوضة على مطلق الخنزير، ما في رواية بحسب الظاهر تام بحسب البحث، يعني يبحث بعد إذا حصل تجيب لأن تامة السند واضحة تامة الدلالة على حرمة المعاوضة على مطلق الخنزير سواء كان المعاوض مسلما أو ذميا. هذه الطائفة الأولى، إذا تمت واحد حصل تم ما تمت خب نشوف بعدين. طائفة ثانية ما دل على الجواز مطلقا. بالعكس عندنا طائفة تدل على جواز شيخنا المعاوضة على الخنزير مطلقا. مثلا ما ورد في صحيحة زرارة في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 233 الحديث الثالث، قال في الرجل يكون لي عليه الدراهم، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأس أو قال خذها. بيان الرواية، شنو يعني الرواية؟ هذا يسأل الإمام، أنا أطالب شخص بالدين وذاك المدين المطالب بالدين عنده الخنزير أو الخمر، فيقوم ويبيع الخمر، يبيع الخنزير ويقبض الثمن فيسدد هذا الثمن لإزاء دينه. هل يجوز لي أنا الدين أن أخذ هذا المال، هذا المال وفاء للدين، مع أنه انتقل إليه عن طريق معاوضة على الخمر على الخنزير؟ واضح السؤال؟ يكون لي على الرجل الدراهم فيكون عنده الخمر والخنزير فيبيعها فيحصل على المال فيقضي دينه بها، أنا وصلتني من باب أداؤه. إذا المعاملة باطلة ما حصل نقل وانتقال، إذا المعاملة باطلة فإذا لا يجوز لي أن أضع يدي على مال الغير، فإنه تكون يدي عدواني أن وضعت يدي على مال المالك، ما في نقل وانتقال ولم يتحقق وفاء للدين. قال الإمام لا بأس به، خذها هنيئا مريئا. فالرواية واضحة الدلالة على أن التكسب بالخنزير، بل بالخمر، الرواية بالخمر بس محدنا في الخنزير، التكسب بالخنزير حلال من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي، ولا أقل من صحة المعاملة، وإلا المعاملة باطلة كيف حصل النقل والانتقال. ولم يفصل الإمام بين كون التفت لهذه النكتة، لم يفصل الإمام بين كون المدين الذي باع الخمر والخنزير هل هو ذمي أو مسلم، ما فصل الإمام، ما قال لا بأس بأخذها إذا كان البائع ذميا، ما قال، حتى يقال لعله الإمام يفصل بين الذمي اللي يستحلون الخمر والخنزير وبين المسلم. الإمام ريحة شيء ما أدري شو، ريحة شيء ما أدري هو شيء يحترق، أو ذيك يمكن هاد تشتغل، هذه اللي تشتغل ها شنو يحترق، هاي تشتغل أو ما تشتغل الدفاية؟ يا حكي لا تدفعات تشتمون؟ نعم على كل حال. الحاسة الثالثة مفضل لكم الشام. نعم بل فالرواية تدل على أن الشخص يملك الخنزير وله بيعه والمعاملة صحيحة وينتقل قش ماكو بعد ينتقل له الثمن. ولم تفصل الرواية، لم يقرم أيها السائل هل الذي عليه الدين ذمي أو مسلم، إن كان ذمي يجوز، إن كان ذمي يجوز، إن كان مسلم لا يجوز. إذن الرواية مطلقة تدل على جواز شنو شيخنا، جواز المعاوضة على الخنزير مطلقا. هذه الرواية، فلنذكر احنا في كل طائفة رواية وعشان ما نطول البحث، اذا هذه الطائفة تدل على جواز المعاوضة على الخنزير مطلقا. نعم. صحيحة زرارة في الجزء 17 صفحة 233 الحديث الثالث. الطائفة الثالثة وهي الطائفة المفصلة بين الذمي والمسلم، فالمسلم لا يجوز والذمي يجوز، فتفصل بين الذمي والمسلم. ومن أمثلة هذه الطائفة، نعم، استدل على هذه الطائفة بعدة أدلة، منها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، فيأتي فيها بحث مراسيل الثلاثة، أن ابن أبي عمير إذا أرسل فقال عن بعض أصحابه، هل يمكن العمل بمراسيل ابن أبي عمير أو لا يمكن العمل بمراسيل ابن أبي عمير؟ أين المشكلة في المراسيل؟ يعني فبالتالي يعني يقالوا بأن حتى لو قبلنا الكبرى أن من يروي عنه ابن أبي عمير ثقة، سلمنا بالكبرى، ولكن قد ثبت لنا أن بعض من روى عنه ابن أبي عمير ضعفه آخرون، فهو لم تثبت لنا، ولو من باب المعارضة بين توثيق ابن أبي عمير عند بنقله وبين التضعيف. فإذا جاء ابن أبي عمير وأرسل ولم يذكر من الذي روى عنه، فلا نعلم أن هذا هل هو من الأشخاص الذي ورد في حقهم التضعيف أو لم يرد في حقهم التضعيف، فيكون المورد من باب الشبهة المصداقية، لأننا نعلم أنه لأن بعض من روى عنه ابن أبي عمير ليس بثقة وقد ورد على العام مخصص. فإذا عندك عام كل من يروي عن ابن عمير ثقة، عندنا خاص بعض من روى عنه ابن أبي عمير غير ثقة، وحصلت عندنا شبهة مصداقية، هل أن هذا مصداق للخاص أو مصداق للعام؟ لا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. ووقع البحث أنه هل يوجد جواب عن هذه الشبهة أو لا في محله في الرجال. إذن هذه رواية ابن أبي عمير، قال رواية سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنزير. التفت للرواية، سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنزير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا، قال لا. إذن السؤال عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنزير، هل له أن يبيعها ويقضي دين؟ قال لا. الرواية موجودة في الكافي الجزء الخامس صفحة 232. فاستدل بعضهم على أن هذه الرواية من الطائفة الثالثة، وذلك لأنه تفت بشتقل بالاستدلال، شنو الدعوة؟ التفصيل بين المسلم والذمي، وقد يقال أن أقصى ما تدل عليه الرواية أن المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر والخنزير، ولا تدل على أن الذمي يجوز، حتى يصل التفصيل. قد يقال أقصى ما يستفاد من الرواية أن المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر والخنزير، لا أن الذمي يجوز، ولكن من ادعى التفصيل وتمسك بهذه الرواية يدعي أن الرواية تكشف عن وجود مركوزية، أن النصراني حال نصرانيته يجوز له بيع الخمر الإمام ورواية الخنزير، إنما المشكلة أنه الآن أسلم، فبعد إسلامه هل يجوز أو لا؟ إذن السؤال مخصص في فرض خاص وهو فرض طرو الإسلام، وجعل السؤال مخصصا بفرض طرو الإسلام يكشف على المفروغية أنهم واضح أن النصارى أن الذمي الشارع جوز له بيع الخمر والخنزير، لكن هذا تورط، صح التعبير تورط، بل عليه دين ولم يبيع الخمر والخنزير أيام نصرانيته حتى يصح المعاملة فأسلم، هل يجوز؟ قال ليون لا يجوز، فاستفيد التفصيل بالمركوزية. فتأمل هل المركوزية تامة أو غير تامة؟ هذا رواية أولى. رواية أخرى موثقة الصاباطي، التفت، الواردة في التهذيب الجزء التاسع صفحة 116، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنزير، نصراني باع على نصراني خمر أو خنزير ثم أسلم، أسلم بعد البيع وقبل أن يقبض الثمن، إذا النصراني باع على نصراني خمر وخنزير، المعاملة تمت بالخير، نقول عمت بقى خنزير ما نقول بالخير عمت، واضح تمت واضح، وحصل النقل والانتقال، غاية أنه ما قبض الثمن، فيسأل السائل ثم أسلم قبل أن يقبض الثمن، قال لا بس خلاص لا بس، المعاملة صحيحة ونفذت وخلى يعطيه الثمن. إذن الرواية واضحة الدلالة على أنه إذا كان من النصارى فالمعاملة شنو شيخنا نافذة وصحيحة، كيف تدل على أنه إذا كان مسلم فلا يجوز؟ نفس النكتة، سألوا هذا السؤال بعد فرض أنهم دخلوا الإسلام، لا من شأله إلا وضوح أنه في حال الإسلام لا تجوز المعاوضة، وإلا هل رأيت نصراني يسأل أنا بعت الدار فصرت مسلم هل يجوز أن أقبض الثمن؟ لا يسأل أسئلة. إذا المرتكس دخل الإسلام صار له واضح أن بيع الخمر والخنزير باطل، لكنه يسأل لو صار البيع في زمان النصرانية والآن أنا صرت مسلم ولم أقبض الثمن، هل المدار على كوني نصراني حال الثمن حال قبض الثمن أو حال المعاوضة حال البيع؟ إذا الرواية تدل على ارتكازية أن المسلم لا يجوز له بيع الخمر والخنزير ولا أقل. يقول هذا أصحاب الطائفة الثالثة إذا ما تقبل أن كل رواية يستنى التفصيل مجموع الرواية والتفصيل، إذا لا تقبل يا سيدنا الصنديد كل ما نأتي لكم بشيء ما تقول شو نسوي بعدنا، إذا ما تقبل أن كل رواية تدل على التفصيل فما هو مقتضى الجمع بين الروايتين؟ شنو النتيجة الروايتين؟ اجمع موثقة شنو؟ موثقة الصاباطي إلى رواية ابن أبي عمر، مقتضى الجمع بين الروايتين التفصيل، إذا كان ذميا فيجوز إذا كان مسلما لا يجوز. هذه الطائفة كم؟ ثالثة. إذن ها هنا طوائف ثلاث، طائفة تدل على الجواز مطلقا، وطائفة تدل على المنع مطلقا، وطائفة تقول بالتفصيل. فنقول إن تمت الطائفة الأولى وهو ما دل على المنع مطلقا فيوجد ثلاث طوائف، منع مطلق، جواز مطلق، رواية تفصل بين الذمي والمسلم، فتكون الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الروايتين المتعارضتين، نظير أكرم العلماء لا تكرم العلماء، لا تكرم إلا العالم العادل. الطائفة الثالثة تكون شاهدة جمع بين الطائفتين المتعارضتين، وتكون النتيجة أن نحمل روايات المنع مطلقة على من؟ على نحمل إطلاق المنع على المسلم وإطلاق الجواز على الذم. على الذم. وإذا لم تتم الطائفة الأولى الدالة على المنع فعندنا طائفة تدل على الجواز مطلقا وطائفة تفصل، فنرفع اليد عن إطلاق الجواز بالتخصيص. يصير مورد التخصيص مجاهد جامع، يعني ما في رواية طائفتين متعارضتين، يصير المورد من موارد التخصيص. أي ما دل على الجواز مطلقا يخصص بمورد ما دل على على الجواز لخصوص شنو؟ في خصوص الذم، خصوص الذم الذمي. ولكن بالرغم من صناعية هذا الجامع إلا نواجه مشكلة. لكن يا شيخنا واضح إن شاء الله مطلب في مشكلة في المقام، وهي أن الطائفة الدالة على الجواز التي ذكرناها قد يقال تأبى التصرف بالتخصيص وبشاهد الجمع. هي كنا مرة ذكرها، ممكن مرة تقول تخصيص شاهد الجمع، هذه المشكلة المهمة. إذا جئنا إلى الرواية التي دلت على الجواز مطلقا، نقرأها مرة ثانية. صحيح زرارة، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأس. قد يقال هذه الرواية المجوزة مطلقة تأبى التصرف لأنها رواية في مقام الإفتاء، في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية. شوف هذا المبنى شنو يأثر في الفقه، كل مكان شفناه من الصبح لليوم قاعد يتكلم عن مقام الإفتاء، من بحث الكذب لليوم كل مقام إفتاء مقام إفتاء. والسائل يسأل، في الرجل يكون لي عليه الدراهم، يسأل عن بحث مسألة استفتائية ابتلائية يريد وظيفته، ولم يفصل الإمام في مقام الجواب، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مستهجن، مو رواية تعليم، رواية إفتاء. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه قد يقال روايات الإفتاء، لازم نتنقح هذا المطلب، مطلب محوري في الفقه. إذا كانت رواية في أقبى التصرف، إذا تأبى التصرف، إذن لا يمكن التصرف في روايات الجواز. شنو نسوي؟ روايات الجواز لا يمكن التصرف فيها، فلا أقل يحصل التعارض بين الأدلة، فلا بد من البحث عن المرجحات، فإن وجدت فبها ونعمت، إن لم توجد يتساقط الدليلان ونرجع إلى إطلاقات ما دل على أوفوا بالعقول أحل الله البيع، الإطلاقات العامة الدالة على نفوذ أي طائفة؟ لا، فيها روايات تامة، قلنا بل في روايات تامة، رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحاب قلنا فيها كلام، وعندنا أيضا روايات أخرى ذكرها الشيخ التبريزي مذكورة في إرشاد الطالب صفحة 49، ذكر بعض الروايات تامة الدلالة، تامة السند.
رواية زرارة يدل على الجواز أخذ، جواز أخذ بلا ملازمة بين
طرفية، ملازمة إذا قال لك يجوز الأخذ يعني معاملة صحيحة بحسب الظاهر. إذا قلت للإمام أنا أبعت الدار يجوز لي أن أخذ الثمن، ذاك واضح تجويز أخذ الثمن، ترتيب آثار المعاملة نقل والانتقال، إنما جاز الأخذ لازم الأخذ صحة المعاملة وحصول وإلا لولا حصول النقل والانتقال ما انتقل الثمن إلى المدين حتى يعطيه الدائن. ما لا علاقة الآن، بل إحنا قلنا الآن بحثنا الآن من هالجهة، بحثنا الآن في صحة المعاملة. وعلى كل حال لو غضبنا النظر عن ما ذكرنا وقلنا بروايات المانع، فإنه لو قلنا بروايات المن فلا بد من إثبات الحرمة التكليفية أيضا كما يدعي الشيخ. بحثه الآن شيخ يحرم فعلى مبانيه، إن كان يرى تمامية العمل برواية الجعفريات فعبرت بأن ثمن الخنزير سحت، فعلى مباني الشيخ أن التعبير بالسحت ظاهر في الحرمة التكليفية، أما على مباني أكثر الأغيون أكثر الأعلام لا يرون أن هذا التعبير يدل على الحرمة التكليفية، فغاية ما يمكن أن نصل إليه بعد العمليات الجراحية الطويلة هي الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية. هذا تمام الكلام في الخنزير. والبحث والتنبيه اللي ذكرناه في الكلب يأتي في الخنزير. ما هو وجه التقييد بالخنزير البري؟ في الكلب قلنا مو كلب، الكلب مو كلب صار يا شيخنا، الكلب البحري ما صار كلب، الكلب ليس بكلب صار، نفي الشيء عن نفسه. الآن ماذا هو وجه التقييد بالخنزير بأنه الخنزير بري؟ فلا بد أن نتوسل بنفس النقاط التي ذكرناها في الكلب البري، إن تمت فبها، إن لم تتم فمشكل. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث نعنوينه إلى غد، ما هو حكم المعاوضة على الأجزاء؟ لا نريد أن نبيع الكلب ولا الخنزير، الأجزاء، أجزاء الكلب والخنزير كالجلد كالشع، فما هو حكم المعاوضة على أجزاء الكلب والخنزير؟ من الواضح أنه لا يصح الاستدلال كما هو موجود في بعض الكلمات على حرمة المعاوضة على الأجزاء بما دل على حرمة المعاوضة على الكلب والخنزير. التفت لهذه النقطة، بعضهم استدل على الأجزاء بما دل على حرمة الكلب والخنزير بدعوى أنه ما دل على حرمة بيع الكلب يدل على حرمة بيع الأجزاء. ومن الواضح أن هذا الكلام محل إشكالين، محل منعين، فإن ظاهر دليل التحريم أن مصب التحريم عنوان الكلب، يعني الصورة النوعية، ما يصدق عليه كلب، ما يصدق عليه كلبون هو حرام، وجلد الكلب لا يصدق عليه كلب، شعر الكلب لا يقال عنه كلب، التفتين، أجزاء الكلب لا يقال عنها كلب، فالجزء لا يطلق على الكل، ليس من باب الجزء والكل، من باب الجزء والكل، الجزء لا يطلق عليه الكل، فهل العين بدنون؟ هل العين زيدون؟ لا. إذن لا نستطيع أن نستدل على حرمة المعاوضة على الأجزاء بما دل على حرمة المعاوضة على الصور النوعية على الحيوان، فإنه العنوان لا يشمل الأجزاء بل العناوين، وهذا لا يقال عنه عرفان، لا يقال عنه هذا، لا يقال كلبون، هذه مسألة سيالة، في مسألة مس الميت، في مسألة دفن الميت، هل يجب دفن أجزاء الميت؟ ما هو الدليل على دفن أجزاء الميت؟ جزء الميت ليس ميت، ليس مسلم، وقد يقال ما دل على وجوب الدفن كان دفن مسلم، وهذا مو مسلم الآن، هذا جزء بحث سيار في عدة موارد. فلزم أن نبحث يا سيدنا الصنديل عليكم البحث، ما هو الدليل على حرمة المعاوضة على أجزاء الكلب والخنزير؟ هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ تفردا قال يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر، بحسب الظاهر إجماع المصرح به في المحكي عن جماعة، وكذلك أجزاؤهم، وصلنا هذه العبارة، وكذلك أجزاؤهما. الشيخ ما دخل في استدلالات في المسألة، يحرم إجماعية وأنهى الباحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن اليوم عدة كبريات تحتاج إلى تنقيح وبحث ومراجعة. أولا مراسيل، اكتب العناوين عشان تبحث مراسيل ابن أبي عمير، روح راجع البحث حتى تتذكر، لمن ما مر عليه البحث يتذكر، يزيد التأمل، مزيد تأمل في المطلب، كل مرة مطلب زيد تأمل، رجع إلى مرة ثانية حتى تحفظ المطالب وتزيد التأمل فيها. كثر في تراود المطالب، ويقول مر علي أن المطلب من الزمان خلاص ومر عليك خلاص، كل يوم تمر عليه يتغير البحث، يتغير النتائج. مطلب ثاني أنه إذا كانت عندنا روايتان وكلاهما في مقام الحصر وذكرت إحدى الطائفتين شيء زائد، ماذا نفعل؟ مطلب ثالث مقام الإفتاء، كل مرة عورتون راسنا، كل مرة نسمع مقام إفتاء ومقام إفتاء، مقام إفتاء ومقام إفتاء. الصبح كان مقام الإفتاء لا يشمل الفرد النادر، أم مقام الإفتاء بل لا يقبل التصرف، مطلب ينصار في مقام الإفتاء. شنو هذا؟ من وين؟ شنو يعني مقام الإفتاء؟ من وين جايبين هالكلام انتون؟ أول مرة سمعنا هذا كلام، ما موجود في كلمات المتقدمية الأصحاب، وهذا كلام بعض المتأخرين. المهم يحتاج إلى واضح، يحتاج إلى تأمل، هذه الأبحاث تحتاج إلى تأمل وتدقيق. في حسب الاستطار يعني ما يسهل.